بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في قضاء الولي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن أكبر الأولاد إذا تردد بين اثنين أو أكثر فلم يعلم الأكبر من الأصغر لم يجب على شيء منهما، لا يجب على كل منهما الإتيان بما فات عن الميت، وذلك لأنه شك في التكليف، كل منهما يشك في وجوب القضاء عليه، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. والعلم الإجمالي بتعلق الوجوب به أو بغيره لا أثر له، فإن العلم الإجمالي لا بد أن يتعلق بتكليف متوجه إلى شخص العالم، فأما التكليف المتوجه إليه أو إلى غيره لا أثر له، فهو شاك في التكليف فيرجع إلى البراءة العقلية والنقلية. وهذا بناء على أن موضوع الدليل هو الأولى بالميراث كما في صحيح حفص، الذي يكون على الميت من صلاة أو صيام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وهذا العنوان مشكوك فيه ولا يعلم انطباقه على كل منهما فيرجع إلى البراءة. وكذلك لو كان موضوع التكليف أكبر الأولاد على ما في كلمات الفقهاء عبروا بعنوان أكبر الأولاد، يجب القضاء قضاء ما فات عن الميت على أكبر ولده، هذا العنوان أيضا مشكوك فيه لأنه لا يعلم هذا بالنسبة إلى كل منهما، كل منهما يشك في أنه أكبر الأولاد أو ليس بأكبر، وهذا العنوان لا يعلم انطباقه على كل منهما. نعم، لو كان عنوان الأكبرية عنوانا مركبا من تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبل ذلك، لو قلنا بأن عنوان الأكبرية منتزع من التولد أولا كما هو الظاهر، الأكبر هو الذي يتولد أولا، أول الأولاد الذي يعبر عنه بالبكر أيضا، فهذا أول من ولد من الأولاد، لو كان هذا هو معنى الأكبر أكبر الأحياء فصدق هذا العنوان مشكوك فيه، فلا يعلم بتوجه تكليف إليه. عليكم السلام ورحمة الله. وأما إذا كان هذا العنوان مركبا من أمرين وجودي وعدمي، أن يكون هذا متولدا ولم يكن تولد شخص آخر قبله، لو كان هذا من العناوين المركبة يمكن أن يقال إن هذا العنوان محقق في كل منهما، وذلك لأن تولده وجداني وعدم تولد شخص آخر قبله يهرز بالاكتساب، يشك كل منهما في أنه تولد شخص آخر قبله أم لم يتولد، فيرجع إلى أصالة عدم التولد، وبذلك يهرز أنه أكبر الأولاد، كل منهما يهرز أنه أكبر الأولاد، فعلى ذلك يجب على كل منهما. ولكن هذا ثابت الأدب لا أنه لم يثبت، فإن الموضوع أولا كما ذكرنا ليس هو عنوان الأكبر بل هو الأولى بالميراث. فإذا كان الموضوع والعنوان هو الأولى بالميراث، هذا العنوان مشكوك فيه بالنسبة إلى كل منهما، فلا يجب على كل منهما، لا على هذا ولا على ذات. عنوان الأكبر عنوان مأخوذ في كلمات الفقهاء لا في الرواية، وعلى تقدير التسليم فهذا العنوان عنوان غير مركب من أمرين، بل هو عنوان منتزع من التولد أولا، وكل منهما يشك في ذلك في أنه تولد أولا أو لم يتولد أولا. فالدعوى أنه يجب على كل منهما لأصالة عدم تولد شخص آخر قبله، هذه الدعوى لا ترجو إلى محسن، على أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن عنوان الأكبرية منتزعة من أمر وجودي وعدمي، تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبله، أيضا لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب في المقام، وذلك للمعارضة، فإن هذا كما يجري في حق كل منهما يجري في حق الآخر أيضا، فكل منهما محرز أنه متولد ويشك في تولد شخص آخر قبله فيرجى إلى أصالة عدم التولد، أين هذا الاستصحاب يجريه كل منهما في حق الآخر، فيقول إن أخي قد تولد يقينا وينشك في تولدنا قبله، الأصل عدم تولدنا قبله فهو الأكبر. فمقتضى الاستصحاب أن الأكبر هو الأخ لا أن الأكبر هو، فالاستصحاب متعارض ولا يمكن الرجوع إلى المتعارضين. وعلى كل حال فالظاهر وصحة ما ذكره قدس الله نفسه في أنه في فرض دوران الأمر بين أن يكون هذا أكبر أو أخوه لا يجب لا على هذا ولا على ذاك، لعدم إحراز العنوان الذي أخذ موضوعا للوجوب فلا يجب عليهما معا، وإن كان الأحوط التقسيط كما ذكره قدس الله نفسه، يعني تفريغ ذمة الميت ولو بالتقسيط بأن يأتي به بمقدار مما اشتغلت به ذمة الميت، يأتي بمقداره هذا ويأتي بمقدار آخر الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المتولدين إذا كانا توأمين وتولدا معا ولم يكن هنا سابق بلاحق، فهل يجب على كل منهما أن يقضي ما على الميت كفاية أو يقسط فيأتي كل منهما بحسته، أو لا يجب على واحد منهما لا على هذا ولا على الآخر؟ نسب هذا إلى الحلي القول الثالث أنه لا يجب لا على هذا ولا على الآخر، لأن موضوع الوجوب هو الأكبر أكبر الأولاد، وهذا غير متحقق في المقام، لا هذا أكبر الأولاد ولا الآخر أكبر الأولاد، فإنهما متساويان في السن. فبما أن عنوان الأكبر غير متحقق في الخارج فلا يجب على واحد منهما، وهذا القول ضعيف جدا لما ذكرنا من أن عنوان الأكبر غير مأخوذ في عنوان الرواية، في عنوان الرواية المأخوذ أولى الناس بميراثه أو أفضل أهل بيته كما في موثقة أبي بصير، ليس هذا العنوان عنوان أكبر الأولاد مأخوذا في لسان الدليل، حتى يقال إنه لا وجود له في الخارج، وإنما هو مأخوذ موضوعا في كلمات الفقهاء باعتبار تطبيق هذا العنوان عليه، عنوان أولى الناس بالميراث منطبق على الولد الأكبر، ومرادهم بالولد الأكبر في مقابل الأصغر لا مقابل من يساويه في سنه. فهذا الاحتمال وهو احتمال عدم الوجوب ساقط، فيجب قضاء ما فات إذا كان الولد، يعني إذا كان ولدان متساويان في السن، وهل الوجوب على نحو الكفاية أو على نحو التقسيط. اختار قدس الله نفسه الماتين التقسيط. وقواه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في رسالته باعتبار أنه لا يستفاد من الدليل التقسيط أو الوجوب الكفائي بعد الجزم بعدم الوجوب العيني، لأن ذمة الميت مشغولة بعمل واحد، فلا معنى لوجوب قضائه على اثنين مستقلان، فلنفرض أن الفائتة صلاة واحدة أو صوم واحد، صوم يوم واحد مثلا، لا معنى لأن يقال يجب قضاؤه على اثنين كل منهما وجوبا مستقلا، بل عينيا الواجب الواحد الاشتغال الواحد لا يمكن فيه تسمر، بل قضاءين نتصور أنه يجب قضاءان كل منهما يجب عليه القضاء، هذا لا يحتمل. فإذن الأمر يدور بين التقسيط وبين الوجوب الكفائي، بما أنه لا يستفاد من الدليل أحد الأمرين الوجوب الكفائي أو التقسيط، فكل منهما اشتغلت ذمته بالنصف ما على الميت من صلاة أو صيام جزما على كلا التقديرين، سواء كان الوجوب كفائيا أو قلنا بالتقسيط. مقدار النصف واجب جزما بالنسبة إلى الزائد نرجع إلى البراءة. فإذا دال الأمر بين أن يكون الواجب على كل منهما نصف ما على الميت من صلاة أو صيام، أو تمام ما على الميت من صلاة أو صيام على نحو الوجوب الكفائي، مقدار النصف هو المتيقن فيما إذا كان الولد اثنان مثلا، والمقدار الزائد مشكوك فيه فيرجع فيه إلى البراءة. ولكنه قدس الله نفسه الماتين ذكر أن الواجب إذا كان واحدا، أو فرضنا أنه أكثر ولكن قسطناه فبقي واحد، كما إذا كان الواجب على الميت ما في ذمة الميت ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، وبحسب التقسيط يكون يوم لأحدهما ويوم آخر للآخر فيبقى اليوم الثالث. وكذلك في الصلاة لو فرضنا أنه فاتته صلوات مثلا خمس، خب نفرض أن الاثنتين من الصلوات تجبان على أحدهما والاثنتين على الآخر تبقى الواحدة، بالنسبة إلى هذا الواحدة التزم بالوجوب الكفائي وأنه يجب عليهما. تتميم هذا بالدليل الوجوب مشكل بل ممتنع، لأنه لا يمكن أن يلتزم بأن الدليل الواحد كصحيحة حفص بن البختري مثلا دل على وجوب التقسيط فيما هو قابل للتقسيط على الوجوب العيني، وفيما هو غير قابل للتقسيط على الوجوب الكفائي. كيف يمكن أن يستفاد من دليل واحد الوجوب العيني والوجوب الكفائي معا؟ فاستفادة هذا من دليل الوجوب مشكل بل ممتنع، فلا بد من التمسك بدليل آخر وهو دعوى العلم. بعدما إذا علمنا باللزوم بل تفريغ ذمة الميت أما اشتغلت به ودلت الرماية على التقسيط نلتزم بذلك في موارد تقبل التقسيط. وأما إذا كان ما اشتغلت به ذمة الميت غير قابل للتقسيط كما إذا كانت صلاة واحدة أو صوم يوم واحد غير قابل أن يصدر من اثنين، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالوجوب الكفائي من جهة العلم الخارجي. لا نحتمل أن الواجب إذا كان واحدا لا يجب قضاؤه، وإذا كان الواجب اثنين يجب قضاؤهما، هذا غير محتمل. فمن جهة العلم الخارجي نلتزم بالوجوب الكفائي وباللزوم تفريغ ذمة الميت عليهما، إما بالتقسيط في الثمن بأن يستأجر رجلا واحدا يقضي عن الميت صلاة واحدة نصف الأجرة على هذا ونصف الأجرة على الآخر، أو إذا فرضنا أنهما لا يستأجران يكون الوجوب بالإضافة إليهما كفائيا لا محالة. هذا من جهة الاستفادة من الدليل الخارجي لا من جهة الاستفادة من النص، وإلا فلا يمكن استفادة الوجوب العيني والوجوب الكفائي من دليل واحد. وكيفما كان فالظاهر أن التقسيط لا وجه له، وإن اختاره شيخنا الأنصاري قد نزل الله نفسه واستدل عليه بما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن. والوجه في ذلك أن المستفاد من الدليل أنه يجب القضاء قضاء ما فات على الميت على أولى الناس بميراثه، هذا كلي طبيعي. أولى الناس بميراثه ينطبق تارة على الواحد وينطبق تارة على الاثنين. فإذا فرضنا أن الميت ليس له إلا ولد واحد أكبر من بقية ولده فيكون هو الأولى بالميراث باعتبار أن الحبيبة تعطى له كما ذكرنا. وإذا فرضنا أن الولد الأكبر اثنان تولدا معا فهما متساويان في السن، أولى الناس بميراثه هو المجموع، هذا المجموع هو الأولى بالميراث. فالطبيعي الأولى بالميراث هو الذي يجب عليه القضاء، هذا الطبيعي. قد ينطبق على الواحد وقد ينطبق على الاثنين. من يجب عليه القضاء هو هذا الطبيعي، فإذا كان هذا الطبيعي هو يجب عليه القضاء، قضاء صلاة واحدة مثلا، كل صلاة من هذه الصلوات، كل واحدة واحدة للمجموع، ما فات عن الميت يعني كل ما فاته، صلاة الفجر يجب على أولى الناس بميراثه، صلاة الظهر يجب على أولى الناس بميراثه، فكل ما فات عن الميت. وكذلك في الصيام، صوم يوم الأول يجمع على أولى الناس بميراثه، اليوم الثاني هكذا. فالتقسيط لا وجه له، ليس من قبيل الأموال يكون نصفه لهذا ونصفه لذاك، هذا الطبيعي أي طبيعي ما فات عن الميت يجب على طبيعي أولى الناس بميراثه. هذا الطبيعي قد ينطبق على واحد وقد ينطبق على اثنين، فلا يكون الوجوب إلا على نحو الوجوب الكفائي. أولى الناس بميراثه هو الذي يجب عليهم قضاء ما فات عن الميت. وبما أنه لا يمكن فرض وجوب صلاة واحدة على اثنين مستقلا يعني بوجوبين، لأن الوجوب وجوب واحد، فلا بد أن يكون الوجوب كفائيا. فالصوم كل يوم وكل صلاة بخصوصها كل فرد يجب على أولى الناس بالميراث وهو في المقام اثنان، فيجب على اثنين هذا الواحد، ولا يمكن إلا على نحو الوجوب الكفائي. فالنتيجة أنه يجمع عليهما تفريغ ذمة الميت وجوبا كفائيا، إذا أتى به أحدهما سقط على الآخر، ويجوز لهما أن يشتركا في العمل بأن يستأجرا شخصا آخر، وتكون الأجرة مشتركة بينهما أمر سائر. فإن المطلوب والواجب هو تفريغ ذمة الميت بأي وجه كان، بنحو المباشرة منهما أو بنحو التثبيت. فالوجوب الكفائي هو الأزهر، ولا تصل النوبة حينئذ إلى أصالة البراءة على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، باعتبار أن الناس متيقن والشك في الزائد، هذا لا يمكن، إذ لا معنى كما ذكرنا للتيقن الناس كل واجب يجب عليهما، لا أن المجموع واجب على المجموع يتقصد، كل ما فات ما على الميت من صلاة أو صيام فكل فرد من الصلاة يجب عليهما، وكل صوم من كل يوم يجب عليهما، لا يمكن تسبير هذا إلا على نحو الوجوب الكفائي. ثم رتب قدس الله نفسه على هذا أنهما إذا صاما معا أو إذا صليا معا وكان الواجب على الميت صلاة واحدة مثلا كصلاة الفجر، يكون كل منهما قضاء عن الميت، فإن الواجب الكفائي بعدما فرزنا أنه هو الطبيعي، الطبيعي كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين، فالقضاء يكون بكليهما. البته لابد من أن نفرز أن الختام أيضا ختام كل منهما كان مقارنا لختام الثاني، كصلاة الميت مثلا إذا صلى على الميت شخصان أو أكثر، بحيث يكون الختم أيضا مقارنا، ختم كل من الصلوات مقارنا للأخرى لختم الأخرى. هنا أيضا كذلك في الصوم واضح، لو فرضنا أنه صام عن الميت كل منهما يكون القضاء بفعلهما معا، فإن الطبيعي كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين، لا مانع من أن تكون صلاة واحدة التي كانت واجبة على الميت واحدة، ولكن القضاء وتفريغ ذمة الميت يكون باثنين، فهذا أمر ممكن. فلو فرضنا أنهما صاما ودخل الظهر بعد الزوال، لا يجوز للقاضي أن يفطر، ولا فرق في ذلك بين القضاء عن نفسه أو القضاء عن الآخر، وإن كان في المسألة خلاف على الظاهر. لو فرضنا أنه يقضي عن غيره بعد الزوال إلى ما قبل الزوال فيما كان الوقت موسعا، له الإفطار، له أن يفطر، فيصوم يوما آخر غير هذا اليوم، لأن الواجب ليس واجبا معينا، وإنما هو واجب موسع له تبديل الامتثال بفرد آخر، يعني تبديل الامتثال بمعنى أن يرفع اليد عن هذا. ولكن إذا زال في الشمس بعد ذلك لا يجوز له الإفطار، وإذا أفطر وجبت عليه الكفارة. فهل هذان الحكمان يثبتان في المقام أيضا، مع أن ذمة الميت مشغولة بصوم يوم واحد لا بصوم يومين، والقاضي شخصان، فرضنا أنهما يقضيان معا، الوجوب كان كفائيا، فهل يجب على كل منهما إتمام هذا الصوم؟ فلو فرضنا أنه لم يتم، هل يجب على كل منهما الكفارة؟ ذكر الماتون قدس الله نفسه أنه يجب على كل منهما الإتمام، إتمام هذا الصوم، تمسكا بإطلاق الدليل أن القاضي لا يجوز له الإفطار، يعني قضاء الصوم لا يجوز له الإفطار بعد زوال الشمس، مقتضى الإطلاق شموله للمقام أيضا، فلا يجوز لكل منهما الإفطار. وعلى تقدير أنهما أفترى هذا وذاك يجب الكفارة على كل منهما على الأهوات، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى وجوب الإفطار الظاهر، يعني وجوب الإتمام، الظاهر أن الإتمام إنما يجب على من وجب عليه الصوم. القاضي الذي يقضي الصوم الواجب ويكون هذا مصداقا للواجب، هذا هو الذي يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الإفطار. وحيث فرزنا أن الواجب إنما يجب على طبيعي الولي لا على كل منهما، الوجوب كفائي لا عيني، فمن وجب عليه القضاء إنما هو طبيعي أولى الناس بالميراث لا كل منهما بخصوصه. فهذا يجب على الطبيعي، على طبيعي هذين الشخصين اللذين صاما يجب على الطبيعي أن يتم صومه لا على الفرد. إذن يجوز الإفطار لأحدهما إذا اطمأن بأن الآخر يتمه، إذا أتم بأن الآخر يتم الصوم فالطبيعي الصوم يقضى في الخارج من غير إفطار. إذن ما هو الدليل على عدم جواز الإفطار بالنسبة إلى هذا الشخص؟ نعم، إذا كان شاكا في أن الآخر يفطر أو لا يفطر ولم يحرز إتمام الصوم لا يجوز له ذلك، لأن التكليف قد تنجز بعد الزوال، تنجز التكليف على كل منهما وجوبا كفائيا بلزوم الإتمام، فلا بد من إحراز ذلك. مع الشك لا يجوز لكل منهما أن يفطر، بل لا بد وأن يحرز كل منهما أن هذا الواجب يتحقق في الخارج وهو وجوب الإتمام. إذن لابد من التفصيل بين الإتمينان بإتمام الآخر وعدم الإتمينان. إذا اطمأن بذلك لا مانع من الإفطار، فإن الصوم لم يجب على كل منهما حتى يقال بأنه لا يجوز الإفطار، بل الصوم يجب على الجامع بينهما، على الطبيعي بينهما، وهذا يتحقق في الخارج على الفرس إن الآخر يتمه. فبالنسبة إلى جواز الإفطار لا بد من التفصيل بين الإتمينان وعدم الإتمينان. وأما بالنسبة إلى الكفارة، لو فرزنا أن الإفطار كان في زمان واحد ودفعة أفترى، الظاهر وجوب الكفارة حينئذٍ عليهما، ولكن لا مستقلا على كل منهما، فإن الواجب غير متعدد، واجب واحد، وجوب واحد وواجب واحد، وطرف الخطاب هو الطبيعي للشخص. إذن لا موجب لتعدد الكفارة، يقال يجب الكفارة على كل منهما، فإن الواجب لم يكن واجبا على كل منهما، بل كان واجبا على الطبيعي بينهما. الواجب والوجوب ومن وجب عليه واحد، غاية الأمر أن الواجب ومن وجب عليه هو الطبيعي، فلا يجب إلا كفارة واحدة، كما أن الوجوب كان كفائيا الكفارة أيضا تكون كفائية، يعني وجوبها تكون كفائيا، فيجب الكفارة عليهما كفاية كما كان الواجب واجبا عليهما كفاية. وإذا فرزنا أن أحدهما أفتر أولا ولو لاعتقاده أن الآخر يتمه فجاز له الإفطار فأفتر، طبيعي الصوم بعد باقي على الفرد، كان الواجب هو الطبيعي والآخر كان يجب عليه إتمام ذلك امتثالا للأمر بعد الزوال، فرزنا أنه يجب الإتمام فوجب عليه الإتمام، وجب عليه بخصوصه. إذ المفروض أن هذا الطبيعي الجامع قد انحسر في فرد، المفروض أن الشخص الآخر الفرد الآخر قد أفطر، فوجب على هذا إتمام الصوم، فإذا تخلف وأفطر وجب عليه كفارة مخصوصة، فإن هذا هو الذي نقض الصوم وهو الذي خالف أمر المولى في إتمام الصوم دون الأول. الأول لم يخالف لأن المأمور به كان هو الطبيعي، وكان الآخر متمكنا من إتمام الصوم، فلم يفعل عصيان إنما تحقق من الثاني دون الأول، فلا يبعد هذا التفصيل. وأن يقال تجب الكفارة عليهما على نحو الوجوب الكفائي فيما إذا تقارن الإفطاران وفيما إذا تقدم أحد الإفطارين على الآخر، تجب الكفارة على الثاني الذي نقض الصوم الواجب دون الأول. الظاهر أن هذا هو الصحيح. الحمد لله.